أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لنذكر جملة من الروايات دالة على أن القيام طبعا على التقريب الذي نذكره أن القيام كالصورة النوعية للأجزاء، لكن لو حتى رفعنا اليد فإذا التقريب بالنسبة لنا بحسب العمومات ذاك كافي، لكن مضافا إلى ذا التقريب العام الذي بنينا عليه ومر تقريبه مرارا، لو بنينا على المشهور أنه القيام شرط، هل هناك أدلة خاصة على ذلك؟ نعم هناك أدلة، منها مثلا ماذا؟ وليس هو بشيء أجنبي أو بظرف وظروف ما شابه ذلك، بل العكس. منها موثق السكوني. طبعا التقريب الصناعي اللي ذكرناه غضون يومين مهم، يعني واحد يلتفت ليه. الآن بغض النظر عن هذا التقريب القاعدة الأولية الصناعية و و و و وخصوص المبنى الذي نبني عليه من أن القيام صورة نوعية، هذه أدلة خاصة يعني بعد حرفية لمدعى الشرطية. موثق السكوني أبواب القراءة الباب 34، أبواب القراءة في الصلاة الباب 34 الحديث الأول، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم، قال: يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ. ظاهر على كل هذا النص هو تقييد القراءة بالاستقرار، واستقرار وصف من أوصاف القيام طبعا، فلا العكس، لا أن القراءة قيد مثلا في القيام أو الاستقرار. أيضا موثق السماعة في الباب 28، أيضا من أبواب القراءة في الصلاة. سألته عن الرجل يقوم في الصلاة، الباب 28 الحديث الثاني، والحديث الثاني والثلاث والأول، عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب. قال: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. ثم ليقرأها ما دام لم يركع. فهنا أيضا قيدت القراءة بالقيام قبل الركوع، بظرف القيام قبل الركوع، فجعلت القراءة مظروفا والقيام ظرفا، لا العكس، القراءة مظروف ظرفها القيام، ثم ليقرأ ما دام بمنزلة الظرف. الظرف شرط في المظروف لا العكس. ثم ليقرأ ما دام، يعني وقت كذا. فإذا القيام ظرف والقراءة مظروف، فالقيام شرط والقراءة مشروط لا العكس. رواية أبي بصير في نفس الباب الحديث الأول دلالتها أيضا كذلك. أيضا صحيح زرارة في أبواب القراءة الباب الثامن، الحديث الأول من أبواب القراءة في الصلاة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرن بين السورتين، يقرن بين السورتين في الركعة، فقال: إن لكل سورة حقا فأعطها حقا من الركوع والسجود. تقريب الدلالة في هذه الرواية كيف؟ يعني باعتبار أن كل قيام ظرف خاص لسورة واحدة، وما بعد السورة حقها أن يؤتى بخضوع أداء لعظمة تلك السورة. فالركوع والسجود في كل ركعة بعد القيام هو عبارة عن أداء لحق تعظيم السورة، يعني بما فيها من كلام الله وتمجيد الله وتعظيم الله. فكل عظمة إلهية في كل سورة وعظمة السورة بهاللحاظ تستوجب حقا دينا على المصلي أن يخضع. بعبارة أخرى، إذن كل ظرف قيام صالح لسورة واحدة لا لسورتين، باعتبار أنت تنهي القيام بخضوع، ده الخضوع عبارة عن أداء لعظمة كل سورة. فبالتالي يعني هذا البيان فيه المفروغية من كون القيام ظرف، ظرف للسورة، والسورة مظروف أي مشروط، والقيام شرط لا العكس. على حال واحد لو يتصفح الروايات في الأبواب يجد هذا البيان يعني كثير غفير، أن القيام شرط للقراءة لا العكس، وكذلك القيام شرط للتسبيح، سواء بدلالة صريحة أو بدلالة تضمنية أو بدلالة الاقتضاء. فهذا هو الصحيح. إذن الصحيح إذا قرأ نسيانا أن يعيد القراءة، إذا قرأها نسيانا من جلوس يقوم فيعيد القراءة من قيام تعيينا، يتعين عليه الإعادة، لا أنه من باب الاحتياط والاحتمال، لأن خلافا لما ادعى الماتن السدلزي. نعم في النافلة القيام ليس شرط، ليس شرط في القراءة أو ليس شرطا في كل أجزاء الصلاة، لأن المتنفل مخير بين أن يأتي بمرتبة الصلاة من قيام أو يأتي بمرتبة الصلاة من جلوس، بل المتنفل مخير أن يركب الصلاة من قيام ومن جلوس. وبنحو حتى متعدد، يعني تارة يقوم تارة يجلس تارة يقوم تارة يجلس، لأنه فقط نصف الأول يقوم مثلا ونصف الأول يجلس أو العكس، لا، المخير في النافلة المتنفل أن يتخير بين ركعة وركعة، بل داخل الركعة مخير أن يتخير بعد. أفرض يأتي بتكبيرة الإحرام من جلوس، ثم في القراءة تأخذه الهمة يقوم يقرأ من قيام، ثم يأخذه فشل المزاج فيجلس ويرتع من جلوس، ولو هذا فعل الأسوأ، الأفضل أن يكبر من قيام ويجلس للقراءة ثم يقوم للركوع ويركع من قيام، يكون صلاته فضيلتها صلاة من قيام. لكن المقصود أنه يمكن للمصلي أن ينوع في النافلة. لماذا؟ لأنه التخيير مفتوح على مصراعيه في النافلة، لكل جزء جزء من النافلة. أي طبعا أقول هذه النافلة الأمر يختلف عن الفريضة، الكلام في الفريضة الذي مر. يصير متنوع يعني أمور نسبية، لذلك عندنا في الروايات مر بنا أنه لو كبر من قيام وقرأ من جلوس ثم قام وركع من قيام يحسب له صلاة القائم، يعني يقرب من صلاة القائم. نعم الكراهة تبقى، المنع اللزومي في الفريضة، الغضاضة في النافلة تبقى، ولكن غضاضة وليست من حول اللزوم، وإلا أيضا غضاضة موجودة، إلا ما استثني أنه في نوافل أمر بالقران، ذاك بحث آخر. كما أن قراءة القرآن في الركوع والسجود مكروهة، ليست مبطلة في صلاة الفريضة، مكروهة، ولكن حتى في النافلة مكروهة، لكن في موارد ورد دليل خاص استثناء على استحباب بعض الآيات أو بعض الصور في الركوع والسجود، مثل صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يستحب صلاة ثقيلة شديدة أشق من صلاة جعفر الطيار، وحتى من صلاة أمير المؤمنين أو صلاة فاطمة صلى الله عليه وسلم، 15 مرة قراءة سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر في كل حال من حالات ضلعي الزاوية القائمة في الصلاة، في الركوع، في القيام، قبل الركوع، بعد الركوع، في السجود، بعد رفع الرأس من السجود، في السجود، هذا مجرى دائماً 15. هناك أمر بنص خاص برجحان قراءة 15 مرة لسورة إنا أنزلناه في ليلة القدر في الركوع وفي السجود، وهي الصلاة مجربة ذات آثار عظيمة في الروايات، أعظم فضلا من صلاة جعفر الطيار. وفي قول علي بن موسى الرضا عليه السلام: ولربما لم يصلي النبي صلاة جعفر قط. هو طبعا شرعها لجعفر هدية، لكنه يأتي بصلاته، هذه صلاة تشريع النبي، عندما يقال صلاة النبي صلاة أمير، يعني الصلاة التي شرعها النبي، صلاة أمير المؤمنين الصلاة التي شرعها أمير المؤمنين، صلاة صاحب الزمان يعني الصلاة التي شرعها صاحب الأمر. كثير يظن انه يعني الصلاه تهدي ثوابها لصاحب الزمان، ولا معنى طبعا، بس المقصود من صلاه صاحب الزمان يعني اللي فيها 100 مره اياك نعبد واياك نستعين، هاي المقصود شرعها صاحب العصر والزمان. هذا اي طبعا العلم لهم في طول ولاية الرسول، وولاية الرسول في طول متأخرة عن ولاية الله. المسألة الثالثة، طبعا سيأتي إن شاء الله هكذا، نعم في مواد اضطرار هكذا ما يذكر في النافلة، نعم يستأنس له لموارد الاضطرار في الفريضة كما سيأتي. صحيح، لا مقصود، لا مو القران، كلامي في القيام والجلوس. سياتي بحثا، لا نستعجل، سياتي بحثا ان شاء الله مفصلا. المساله الثالثه، المراد المساله الثالثه نفس المساله الثانيه، غايه الامر المساله الثانيه كانت في القيام والقراءه، هنا القيام والقنوت. نفس الكلام الذي مضى في القيام مع القراءة، الآن القيام مع القنوت. يقول الماتن: المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت. الله أكبر، سيدي شوف عبارته، المراد من كون القيام، يصر على هذا المبنى السيدي، المراد من كون القيام مستحبا، القيام مستحبا حال القنوت، فما يقول القنوت حال القيام، القيام حال القنوت. على كل هو فقير متضلع رحمه الله عليه، بس على كل على كل هذا هنا الان نحاكمها، نحاكم دي العباره. يقول الماتن: المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت. شوف التعبير، القيام مستحبا حال القنوت، جعل القنوت ظرف والقيام مظروف، وحاله العكس هو الصحيح. حال القنوت انه يجوز تركه بتركه. يجوز ترك القيام بترك القنوت، لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالسا عمدا. شوفني ارتكازا، ارتكاز عكس. هذا المبحث بغض النظر عن خصوصية مبنى السيد يزدي، هذا المبحث مبحث صناعي، لعل العام الماضي أشرنا إليه لكن نشير إليه مرة أخرى، مبحث مفيد، وهو في المستحبات، هل يعقل وجوب؟ هل يعقل لابدية؟ وهذا المبحث له ثمرة، ثمرة أنه مثلا حديث البراء رفع ما لا يعلمون، ما لا يعلمون، أو الناس في شو سعة، كل في سعة ما لا يعلمون، أو كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وبن النافلة، النفل الأمر النبي والنفل هو في نفسه موسع، سعة وإطلاق. كيف تجري البراءة؟ لو شككنا في الأقل والأكثر في النافلة في الشبهة الحكمية، هل تجري البراءة أو لا؟ هنا قالوا نعم، بحسب البحث الصناعي الأصولي قالوا نعم، قالوا نعم يمكن تصوير الوجوب في النادب والمندوب.
أو شلون؟
وجوب وضعي. النادب نادب تكليفي لا يتناقض مع الوجوب الوضعي. بارك الله فيك، يعني لا بدية في الصحة، وجوب لأجل الصحة. النافلة لا صلاة إلا بطهور، هذا يعم حتى النافلة لا صلاة إلا بطهور، لا بدية الطهور. أي لا بدية الطهور يمكن تصوير معناه حتى في النافلة. لماذا؟ يعني لا بد منه في الصحة. فالندبية في حيثية معينة وسمت معين وهو التكليف، ولا بدية في حيثية أخرى وهو الجانب الوضعي. فلا مانع، عجيب، لا بدية لكن وضعية، وندب ليس لا بدية لكن في التكليف. يتشابك الوجوب والندب، وجوب وضعي وندب تكليفي، لا مانع من ذلك. كما أن العكس أيضا موجود، وجوب تكليفي في الفريضة مع لا مع ندب وضعي، يعني شرط كمال مثلا يمكن تصوير. أمر ليس لا بد منه في الفريضة يعني شرط كمال، ليس لا بد منه، ينبغي أولى، هو أولى وضعا، أي يمكن في فريضة واجبة يتصور. والعكس كذلك، النافلة ندب تكليفي ولا بدية وضعية. نعم، فهنا لاحظوا، هنا اليزني يريد يشير لهذا المطلب. المراد بغض النظر عن خصوصية مبنى، المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت ما هو؟ أنه يجوز تركه بتركه، لا أنه، يعني مثلا أنت يجوز أن تترك الوضوء لصلاة النافلة إن تركت صلاة النافلة، لكن لا يعني أنه يشرع لك أن تأتي بصلاة نافلة بلا طهور. عند القدماء حرام تكليفا، وهو الصحيح طبعا، ليس من باب التشريع فقط، من باب حرمة تكليفية. وفي الروايات أنه حرمة كبيرة من الكبائر، في الرواية المعتبرة شخص صلى بلا وضوء مع العامة، قال أخو هذا صلاة أول ثاني مقبولة، خليني أصلي وياهم الصلاة بلا وضوء. فقال عليه السلام: ألم يخشى أن تخسف به الأرض؟ ومعروف عند طرق المعاصي في السحر والشعبدة وكذا كذا، من شرائط الشياطين على هذا المشعبد أو الساحر وكذا أن يصلي بلا وضوء. سبحان الله، يكون طاعة للشيطان أشد والعياذ بالله. على كل لها آثار يعني سلبية كبيرة، وهو عند القدماء حرام تكليفا، بل من كبيرة من الكبائر. عند المتقدمين حرمة، أقول متأخري هذا العصر حرمة تشريعية فقط. المقصود، فإذا صلاة النافلة عندما يقال هي نافلة يعني يجوز ترك الوضوء بترك النافلة، لكنه لا أنه يعني يصح ويجوز إتيان صلاة النافلة بلا وضوء، ما يمكن. شوف لاحظ بلحاظة المعنى التكليفي للنافلة يجوز تركهما معا، الوضوء والصلاة، ولكن ذلك لا يعني يجوز تفكيكهما بإتيان أحدهما دون الآخر، يعني الصلاة دون الوضوء. يمكن أن تأتي بالوضوء دون الصلاة، لكن لا يمكن أن تأتي بالصلاة دون الوضوء، لا يجوز، سإما لحرمة تشريعية أو كما هو الصحيح لحرمة تكليفية كبيرة. شرط كمال، لأنه شرط كمال. نعم بارك الله فيك، يعني يمكن تصوير شرط ندبي في عمل ندبي أيضا يمكن، كما يمكن تصوير شرط ندبي في عمل واجب، كما يمكن تصوير شرط وجوبي وضعي في عمل ندبي، ويمكن تصوير شرط وجوبي وضعي في وجوب تكليفي. فهذه أربعة أقسام بعبارة أخرى، وجوب وندب وضعيان، وجوب وندب تكليفيان، تتداخل الأقسام إلى أربعة أقسام طبعا. فيقول المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه، لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالسا عمدا. زنجي، لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالسا عمدا، هو الآن هناك ارتكازا يعترف السدليزي أن القنوت غير مشروع، فمن هو الشرط في من؟ معناته القيام شرط في القنوت، لا أن القنوت شرط في القيام. وإلا الظرف مر بنا يسوغ إتيانه من دون ماذا؟ المظروف. إلا إذا كانت تشرطيه تبادل، أما إذا كان ظرف مظروف من القسم الثالث ليس من القسم الثاني، الظرف والمظروف لو لا من القسم الظرف والمظروف من القسم الثالث وليس من القسم الثاني. في القسم الثاني الثالث ارتباط من طرف، ليس الارتباط من طرفين، فهنا السيد يزي اعترف ارتكاز عنده، لا يسوغ اتيان القنوت بوحده من جهة ترك القيام أو من جهة نفس القنوت غير مشروع، نفس القيام غير مشروع. لكن الحين يزي يقول، لكن نقل عن بعض العلماء جواز اتيان القنوت جالسا حتى في الفريضة. يبي يقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي، ما يجوز يقرأ في القنوت دعاء أبي حمزة الثمالي؟ يقال قبل تقريبا 50 سنة 70 سنة هنا في النجف العشرة أيام السحر حوالي الضريح المين كلهم كانوا من عباد متهجدين زهاد بشرام ليديا، كان يقرأ عن حفظ قلبي دعاء بحمزة الثمالي، يجوز طويل عريض، في أطول من عنده دعاء الجوشن كبير ظاهرنا، في بعد أطول من عنده الله أعلم ما هي الأدعية الطويلة جدا يا ضعي مسابقة للعمل. المقصود فيأسوه أن يأتي بدعاء طويل عريض، زي إذا أتى بدعاء طويل عريض في صلاة الفريضة يسوغ له أن يجلس ويكمل الدعاء. السيد يزي يقول نقل عن بعض العلماء جواز اتيانه جالسا، وان القيام مستحب في القنوت لا شرط فيه. وعلى ما ذكرنا فلو اتى به جالسا عمدا لم ياتي بوظيفه القنوت، لم يأتي يقول بوظيفة القنوت. زين لم يأتي، ليش لم يأتي بوظيفة القنوت؟ تعبير يزدي شو في البداية شلون وتعبيره في النهاية شلون؟ تعبير يزدي في بداية المسألة ماذا؟ القيام مستحبا حال القنوت، قال يعني يجوز تركه بتركه، فجعل الظرف المظروف من؟ المظروف القيام والظرف القنوت. بينما في النهاية ماذا قال يزي؟ فلو أتى بالقنوت جالسا عمدا لم يأتي بوظيفة القنوت. ليس فقط لم يأتي بوظيفة القيام، قال لم يأتي بوظيفة القنوت، يعني القنوت في نفسه مشروط لولا. فإذا القنوت من قبيل القسم الثالث أو الثاني، أو حتى لو كان من القسم الثالث فالقنوت مظروف مشروط والقيام شرط. ذاك في تدافع بين، يعني هاي عدة من المحشين قالوا بين ذيل هذه المسألة عند اليزي وصدر المسألة تدافع. يقول فلو وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالسا عمدا لم يأتي بوظيفة القنوت. خجيل. بل تبطل صلاته للزيادة. زين هذا حكم آخر. هل هذا صحيح أو لا؟ نعم. ما التفت شنو؟ بقصد الجزئية يا يعني. شلون؟ هو القيام شرطه القنوت شرطه القيام أو لا؟ فلم يأتي به بشرطه. فالقنوت الذي يشرع في الصلاة هو القنوت الذي يؤتى به بشرائطه يعني بالقيام، فما عدم قيامه هكذا يعني يقرب. أي فلما أتى به جالسا أتى به من دون شرطه. القيام شرط في القنوت أو لا؟ شرط. فإذا لم يأتي به بشرطه يكون قد أتى به بغير الصورة المشروعة. يعني هذا تقريب إجمالي، لكن أكثر المحشين لم يقبلوا من السيد اليزدي هذا الحكم الأخير. أي قالوا بعدم بطلان الزيادة. الآن سنأتي له. ليش؟ لماذا؟ هل تبطل أم لا تبطل؟ الآن دعونا مع الشق الأول في المسألة. الشق الأول في المسألة وهو أن القيام علاقة بالقنوت، ما هي علاقة القيام بالقنوت؟ هو الكلام الذي مر مفصلا في ماذا؟ في علاقة القيام بالقراءة. نفس البحث الذي مر بحذافيره لا حاجة لإعادة. طبعا سيأتي البحث بعد مفصلا في القنوت، علاقة القنوت بمجموع الصلاة ما هي؟ ليس فقط علاقة القنوت بالقيام، علاقة القنوت بمجموع الصلاة ما هو؟ هذا سيأتي بحث مفصلا في بحث القنوت. هل القنوت يرتبط بالصلاة من قبيل القسم الأول الذي مر بنا، أو الثاني أو الثالث أو قسم رابع؟ هذا سيأتي بحث مفصل لكن إجمالا علاقة القنوت بالقيام هو كما مر في علاقة القيام بالقراءة، أنه إما من القسم الثاني على المشهور أو القسم الثالث، لكن بجعل القيام ظرف شرط والقراءة والقنوت مظروف ومشروط. فالقراءة والقنوت مرتبطان بالقيام، المشروط مرتبط معلق متوقف مفتقر، المشروط مفتقر لمن؟ للشرط. وإن لم يكن الشرط مفتقر للمشروط في القسم الثالث، في القسم الثالث الذي مر بنا أمس وقبل أمس. أي نعم. فهذا البيانات التي مرت بنا في القراءات بعينها تمر يمكن تقريبها في القنوت. ومع ذلك أدلة خاصة نذكرها، مثل قوله تعالى قوموا لله قانتين. يدل على القسم الثاني مثلا في القنوت، العلاقة بين القيام والقنوت. طبعا لو أردنا أن نجمد على حرفية هذا التعبير قد توهم ابن السبيزي أن القيام مأمور به وظرفه ماذا؟ القنوت، قوموا لله حال كونكم قانتين، لكن هذا جمود على حرفية الآية، وإلا بالتدبر فيها يعني واضح فيه أنه القيام مقدم شرط للقنوت. معنى هذا أيضا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، أبواب القنوت الباب الثالث، أبواب القنوت الباب الثالث الحديث السادس، يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع، إلا يعني في القيام الذي قبل الركوع، يعني القنوت مظروف والقيام ظرف وشرط له. أما الزيادة البحث فيها فيما بعد إن شاء الله الأحد، يعني صلى الله على محمد وعلى آله.